أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان جوهرة بحاجة إلى صياغة، من دون الصياغة تبقى هذه الجوهرة كامنة، وكما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فكما أن المعدن لن يكون متألقا مشرقا ثمينا إلا بعد أن يستخرج من تحت الأرض، من ركام الأرض، ثم يصفى من الشوائب المحيطة به، آنئذ بعد الصياغة يصبح ثمينا كالأحجار الكريمة مثلا. كذلك الإنسان يولد صفحة بيضاء، يولد على الفطرة. إذا كان المشرف على هذا الإنسان الوليد خبيرا ذكيا مخلصا، يصنع منه رجلا صالحا. وأما إذا ولد هذا الإنسان في بيت لا يذكر اسم الله فيه، في بيت مشحون بالعقد النفسية، مشحون بالعصبيات والحميات، فإن هذا البيت ليس فقط لا يستجلي هذا المعدن، وإنما يدسه في التراب مرة أخرى. وإذا بهذا المعدن الثمين يضيع، حينما قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته الرائعة: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كان يريد أن يقول لنا وللأجيال أن هذا الطفل الرضيع الذي جيء إليك، جيء به إليك، رزقك الله إياه، هذا عالم كبير. إن استطعت أن تبلور شخصيته سوف يكون ذلك الذي تريده، وإلا يصبح غثاء كغثاء السيل لا ينفع شيئا. من هنا نحن ينبغي أن نعطي أولوية كبرى لمسألة التربية، لأن التربية هي التي تحول المعدن الثمين وهو هذا الإنسان، تحوله إلى ذلك الرجل العظيم الذي يصنع ما يصنع في الأمة. ما هي ركائز التربية السليمة؟ ولماذا نحن نبحث عن هذه الركائز؟ وكيف يمكننا إيجاد مثل هذه الركائز في الأمة؟ نحن اليوم أحوج ما نكون إلى دراسة مستفيضة في مجال التربية، ليس لكي نستفيد منها في مدارسنا الابتدائية أو في روضاتنا التمهيدية، وإنما نحن بحاجة إلى هذه الدراسة ليستفيد منها كل أب وتستفيد منها كل أم، لأن البيت الخندق الأخير الذي يتخندق فيه البشر ضد المشاكل التي تهجم عليهم. البيت هو الكهف الحصين الذي يحفظ الإنسان ويصونه من أن يتعرض للذئاب. البيت هو في الحقيقة ذلك المأوى الذي يأوي إليه الناس حينما تشتد بهم المصائب وتتوارد عليهم المشاكل. البيت، هذه ثلاث ركائز أساسية سوف نتحدث عنها ونبينها في هذا الحديث بحول الله وقوته، لعلنا نوفق لكي نحول بلادنا ونحول شعوبنا إلى بلاد آمنة ومتقدمة، وشعوبنا إلى شعوب حضارية. الركيزة الأولى الحب والحنان. أول ما يبعثه البيت في روع هذا الطفل الصغير الذي يأتي كصفحة بيضاء بيدك، أول شيء هو الحنان. الطفل يتغذى بالحب والحنان كما يتغذى بالحليب من ثدي أمه، لأن هذا الحب هو ما يعطيه الأم قبل أن تعطيه الغذاء المليء الهنيء. اليوم مع تقدم العلم اكتشفوا أن دقات قلب الأم ذات أثر كبير في اطمئنان الطفل وفي سكينة أعصابه، دقات قلبها. اليوم اكتشفوا أن الأطفال الذين يتغذون من حليب أمهم، هؤلاء يكونون أقرب إلى العواطف الخيرة من غيرهم. اليوم اكتشفوا أن حليب الأم ليس فقط فيه المزيد من فوائد الجسم كاللبان وكسائر الأمور التي تحصن الطفل من الأمراض، بل وأيضا في هذا الحليب جعل الله سبحانه وتعالى المزيد من قوة العاطفة وقوة الشخصية. يعني الطفل اللي أمه غذته بذلك اللبن المريء ليس فقط جسمه يصبح جسما سليما أكثر من غيره، وإنما روحه تكون أيضا روحا سليما.
نحن ينبغي أن نجعل البيت الشاطئ الهادئ الذي يأوي إليه كل من يخشى الغرق. البيت لا تحولوا يا إخواني إلى بيت الغضب، لا تحولوا إلى مركز ينفر منه الأطفال، وأنا أقول ذلك منذ الطفولة المبكرة، لأن آثار الطفولة المبكرة سوف تستمر بعدئذ حتى بعدما يصبح الطفل شابا ورجلا. كل يوم يمر على الطفل يكون تأثير ذلك اليوم أكبر من اليوم الثاني. يعني أول يوم للولادة يوم عظيم بالنسبة للطفل، ثاني يوم أقل، ثالث يوم أقل، وهكذا. الأيام الأولى حينما يكون أهل البيت وبالذات الأم ومن ثم الأب يكونون في غفلة عن هذا الشيء ولا يعرفون كيف يستفيدون من هذا الطفولة المبكرة، يضيعون فرصة لا تعوض، فرصة لا تعود إلى الأبد. لأنه الطفل لما يكبر بعد ما يرجع طفل، يرجع طفل مرة ثانية وما يرجع طفل، يبقى ذلك الطفل، ذاك الإنسان يضيع هذه الفرصة. وحينما يقول الشاعر الأم مدرسة، في الحقيقة الأم مدرسة منذ اللحظة الأولى. وحينما يقول النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أطلب العلم من المهد إلى اللحد، لا يقول ذلك للطفل. الطفل كيف يتعلم؟ كيف يتعلم وهو في المهد صبيا؟ إنما أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم قبل الأب لابد أن تقوم بهذا الدور. إخواني أخواتي، أشكر الله شكرا عظيما على أن الله وفر لكم آباء وأمهات طيبين وطيبات. تدرون هذا القوم، وأنت اختارت أمك ولا اختارت أبوك، الله اصطفى أباك واصطفى أمك لك. اليوم إذا أنت تجلس في مثل هذه المجالس والمحافل الإيمانية فذلك بسبب تلك الروح الإيمانية التي بثتها في روعك أمك. رحم الله أمهاتنا ورحم الله آباءنا على ما أتعبوا أنفسهم وعلى ما نقلوا إلينا روح الإيمان. غذونا ليس باللبن وإنما بالإيمان قبل اللبن، بالعاطفة قبل الكلام، عاطفة عاطفة حب والحنان. أول شيء نحتاجه في البيت الحب والحنان منذ الطفولة المبكرة فصاعدا. لابد الطفل حينما يصاب بهم، يصاب بغم، يصاب بمشكلة، لا يفكر يروح منا ومناك، بس يفكر يرجع إلى وين؟ يرجع إلى بيته، إلى أمي، إلى أبي. فإن كانت الأم ولا سمح الله أما طاغية، والأب أب متكبر متجبر على أبنائه، هذا الطفل وين يروح؟ يصير ابن الشوارع. من هنا نحن ندعو كل الأمهات والآباء أن يوفروا وقتا أساسيا لتغذية أبنائهم بالحب والحنان بالكلمات الطيبة. ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلم هذه الأمة، باني هذه الحضارة، مؤسس هذه المدنية العالمية، رسول الله كم قام بدور في مسألة الطفولة المبكرة. هناك حديث أن الإمام الحسين سلام الله عليه تغذى من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الرسول يتحبب إلى الحسين ويحبب الحسين إلى نفسه. بعض الأحيان حينما يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسنين يدخلان عليه في المسجد وهو على المنبر، عثر أحدهم فوقع، نزل رسول الله من فوق المنبر سريعا وأوصل نفسه إلى حفيده وأخذه واحتضنه فوق المنبر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الحسنين على كتفيه ويمشي في الشوارع. بس واحد لو يسوي هكذا بالشارع يقول هذا ما عنده مروة، لا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام على الأطفال، لما يشوف طفل يسلم عليه، مو فقط أبنائه وأحفاده، أطفال الناس. لذلك غرز في روع وفي قلب الأطفال منذ تلك اللحظة حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنا أتحدى وأقول بكل صراحة، ليس هناك شخصية محبوبة عالمية كشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب العالم لرسول الله حب عظيم. هناك من يحب عيسى ابن مريم، وهناك من يحب موسى، وهناك من يحب الأنبياء عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، ولكن حب المسلمين في العالم لرسول الله حب عظيم جدا. هذا الحب لعل من منشئه أنه منذ البداية أطفال مدينة أحبوا رسول الله حبا عظيما، ومن خلال رسول الله أحبوا أهل بيته وأحبوا القرآن وأحبوا السنة وأحبوا التعاليم الإلهية. الحب، أحد علماء التربية يذكر في كتابه يقول من سنن الله الحكيمة الرشيدة أن الله سبحانه وتعالى جعل مصدر الطاعة بالنسبة إلى الإنسان هو مصدر الحب. يعني الله جعل في قلب الأم الحب العظيم إلى الطفل، وجعل الطفل يسمع كلام أمه، يعني ربط بين الطاعة وبين الحب. بيتك حول إلى واحة للرحمة، إلى رحاب للحنان، إلى شاطئ للأمان. خلي بيتك بحيث أنه حتى الطفل بعد ما يكبر ويشيب يتذكر أنه كان في هذه العائلة، ويحاول أن يكيف نفسه بنفس الطريقة التي كانت العائلة قديما، ويحاول أن يتمثل تلك التعاليم التي كانت في العائلة القديمة. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية ركيزة الثقة والتوكل. حينما يولد الطفل في المستشفيات الحديثة يودوه إلى دكتور، دكتور يفحص عليه عيونه، أذنه، إحساساته، طوله، وزنه، بعدين يعطي قائمة يقول هذا طفلك سليم إن شاء الله، أخذ إلى البيت. بشكل الله يخلق الطفل سليما، كما أن الله يخلق ظاهر الطفل سليما يخلق نفسه أيضا سليما. وكما يقول رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الناس يولدون على الفطرة، كل إنسان يولد على الفطرة. يعني فطرة شنو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني سلامة، العافية، سلامة الروح. الطفل ما عنده حقد، الطفل ما عندك التواء يكذب، الطفل ما عنده عصبية زايدة، الطفل ما عنده ردود فعل متشنجة ومتوترة، الطفل ما عنده اضطرابات عصبية، طفل سليم في روحه. لكن مشكلة أن الطفل روح الطفل تشبه هذه الزجاجة، مع أسف الشديد أن الآباء والأمهات وثم المحيطين بهم من معلم المدرسة، من الرجل في الشارع، أي إنسان آخر، يكسرون هذه الزجاجة. إخواني، الزجاجة إذا انكسرت مرة ثانية بتتجمع، تتجمع ما تقدر تجمعها، كسرت راحت. بعض الناس يجنون جناية عظيمة حينما يحطمون شخصية أبنائهم. لماذا يحطم شخصيته؟ إما بالكلمات النابية، أولا اسم حلو ما يخلي له. أنتوا تدرسوا التاريخ، شوفوا قسم من الناس الشيطان كان خدعهم، قال لا تخلوا أولادكم اسم صحيح، زبالة، كلب، حمار، كليب، هاي الأسماء. ألا ترون ذلك؟ الخليفة الثاني في رحلته إلى القدس رأى شخص يضرب أبوه. قال ليش يضرب أبوه؟ قال أنا أسألك، ما هي حقوق الوالد، حقوق الولد على والده؟ قال ثلاث: أولا أن يحسن اسمه، أن يحسن انتخاب أمه، ثم يحسن اسمه، ثم يزوجه إذا بلغ. قال هذا أبويا، أولا انتخب أمي، أم ذلك رجل امرأة يهودية، هاي واحد، واسمي فد اسم كليب حاف، وهسه صار لي فترة أنا كبرت ما يزوجني، قال ضربة ما يستاهل الرجال بالعافية عليه. طيب آخر، على أي أساس تخلون هالأسماء النابية؟ من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير أسماء الناس. شنو اسمك؟ يجيب اسم من هالأسماء اللي كانت العرب تخليها على أبنائهم، وكان يعتقدون بأنه إذا خلوا اسمه فالاسم طيب يموت، هذا الشيطان كان يموت بمرض، عبالهم لأن اسمه فالاسم حسن مثلا مات. ولذلك كان يغير الأسماء، يمكن آلاف الأسماء غيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتخاب الاسم الصحيح، الكلمة الطيبة، الطفل مسجلة، شنو تسجل في هذه المسجلة؟ راح المسجلة مرة ثانية تقرأ لك إياها، الكلمات النابية، الطريقة السلبية، هاي كلها ترجع لك. صندوق، شنو تخلي في هذا الصندوق؟ تشيله منه. ماذا تستودعه؟ تسترجعه بأي طريقة تريدها. إذن نحن بحاجة إلى هذا الشيء. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي ليوسف الصديق الملك، جعل في قلب عزيز مصر الذي اشتراه من مصر حبه. ولذلك حينما ذهب إلى زوجته قال لزوجتي: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولد. لذلك يوسف صار صديق مصر، صار عزيز مصر، مكنه الله في مصر. ليش؟ لأن ولد منذ الطفولة على أن يصبح إنسانا ملكا. وكذلك ألقى في قلب آسيا زوجة فرعون حب منه، حب موسى سلام الله عليه. الله كان جعل في موسى حالة، نعم الله، فحالة كل من يشوفه كان يحبه، كل من يشوف موسى كان يحبه، عنده هيبة. فلذلك بقي موسى في بيت فرعون. موسى حينما أخذ الحكم من فرعون، على فرعون اللعنة، حينما أخذ الحكم من فرعون كان موسى يعرف الحكم، يعرف إدارة الحكم، طبعا الله علمه، لكن من ناحية ظاهرية كان هكذا باعتبار هيمن الطفولة كان في بيت فرعون. قيل لأم الشيخ الأنصاري، وهو من كبار علمائنا، الشيخ الأنصاري توفي وعمره 60 عاما، وأصبح المرجع الأعلى للشيعة في العالم، وخلف وأورثنا هذه الكتب العظيمة معروف علماءنا مجتهدين مراجعنا. حينما يجيبون اسم شيخ الأنصار يقول شيخ مشايخنا، أو يسموه الشيخ الأعظم. شيخ الأنصاري قيل لأمه مبشرك ابنك صار مرجع، ومرجع كبير هم، فما اهتم كثيرا، اهتمت كثيرا بهذه البشارة. تعجبوا الناس قالوا كيف؟ قالت أنا ربيته حتى يصير مرجع، أنا ربيته. سبحان الله، شلون ربته؟ قالت أنه أنا ما كنت أرضعه إلا وأنا على طهر، حتى نص الليل يقوم وأنا نايمة أقوم أروح أتوضأ وأعطيه المقسوم. طبعا مثل هذا الطفل يطلع يصير شيخ أنصاري. الأم وكذلك الأب في البيت، اعطوا لأبنائكم الاعتماد على النفس، ازرعوا في قلوبهم الثقة بالذات، وصوهم بالتوكل على الله، لا تحطموا شخصياتهم، اكرموهم، فإن هذه الكرامة سوف تجعلهم هم الذين يقودون العالم. حينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أهل المدينة بقيادة العالم، واحد من أهل المدينة حياته ما كان شايف إلا فتشم قرية حول المدينة مثلا، ورجل بكل معنى الكلمة محروم واستضعف وبائس، لكن بعث رسول الله في نفوسهم الهمة العالية والتطلع إلى أن قادوا العالم كله. وأبنائكم أعطوهم هذه الثقة، أعطوهم هذا روح التوكل على الله، خلي صنعتهم شخصيات سليمة، شخصيات مستقيمة، شخصيات متحدية للظروف. أنت ما تدري هذا ابنك باكر يتعرض لأي مشكلة، قد يتعرض لمشاكل كبيرة، قد يسجن، قد يعتقل، قد يعذب، قد يهجر من بلده، لكن إذا كانت شخصيته ضعيفة ينهار. أعطوه شخصية كبيرة، أعطوه ثقة بنفسه، أعطوه توكل على الله. الحمد لله في العراق عندنا، في تاريخ العراق خصوصا تاريخ هالسنة الأخيرة قبل سقوط الطاغية، عندنا بالمئات وبالألوف من أولئك الشباب والفتيات الذين دخلوا السجون وتعرضوا للمشاكل، تعرضوا للتعذيب، تعرضوا للإهانة، لكن بقيت نفوسهم نفوس أبية صابرة مستقيمة قويمة، لم يحقدوا على أحد، خرجوا من السجون وقد حولوا السجون إلى مدارس وإلى جامعات وإلى مراكز للتربية، تربية الأسود. وحينما خرجوا هؤلاء الذين نجدهم ما أهينت شخصيتهم، ظلت شخصيتهم شخصية مستقيمة. الثالث، الركيزة الثالثة التي نحتاج إليها وهي جد ضرورية، نحتاج إلى الذكر، إلى الذكر والشكر. الذكر والشكر يعني شنو؟ الذكر يعني رؤية إيجابية للحياة. الرؤية السوداوية السلبية إلى الحياة تحطم الإنسان وتحطم مستقبل الإنسان. يا أخي شئت أم أبيت أكو بالحياة ليل ونهار، لا ليل يصير نهار ولا نهار يصير ليل. شايف في مكان بس ليل بس نهار؟ قليل. كما في الحياة ليل ونهار أكو مكاسب وأكو متاعب، أكو مشاكل وأكو نعم إلهية. أنت إذا فقط نظرت إلى المشاكل التي في الحياة تتحول إلى إنسان سوداوي، يعني رؤية سلبية عنده، دائما عنده نفس سلبي للأمور، يدور وين أكو مشكلة يلقاها. المعلم رسم على صفحة الجدار دائرة، ثم وضع في وسط الدائرة نقطة، قال للطلاب ماذا ترون؟ قال نرى نقطة سوداء. قال سبحان الله، هاي الدائرة الكبيرة ما شفتوها، هالأماكن البيضاء ما شفتوها، بس رأيت النقطة السوداء. مشكلة بعض الناس بس يشوف السلبيات. يا أخوان اشكروا الله، اذكروا الله، إذا ذكرت الله شكرته. لماذا؟ لأنك تعرف دائما أن النعم من الله سبحانه وتعالى. الآن أنت رجل سليم متعافى آمن، رزقك عندك، أكو مشاكل، ولكن أي إنسان ما عنده مشاكل تفضل تعرف عدد القتلى في ميانمار أو ما كان يسمى سابقا بورما، بهذا الإعصار الأخير اللي يسموه نرجس، الاسم حلو بس الواقع سلبي، نرجس اسم الإعصار. كم واحد عدد المفقودين؟ أكثر من 50,000، وعدد المشردين حوالي 3 ملايين، وعدد مقدار التدمير اللي حصل في هذا البلد بمليارات الدولارات. طيب أنت الآن ما عندك إعصار، اشكر الله، لا تقول هذا من حقي على الله أنه أكون آمن. لا، قبل فترة كانت هناك عجة، يعني عاصفة رملية. زين، العاصفة الرملية كانت بحيث أنه بعض الناس صلوا صلاة الآيات، مو كلهم، لكن شوي إذا زادت وكان سبب أمطار تجينا بمقدار حاجتنا، إذا أمطار زادت تصير سيول. يعني انظروا إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، وهي نور على نور، وهي سورة البيت الإسلامي، بيت الرحمة والحنان، بيت الثقة والتوكل، بيت الذكر والشكر. ماذا يقول؟ يقول الله نور السماوات والأرض. يا ربنا أين هذا النور؟ هذا النور الذي مثله كمثل مصباح في مشكاة يوقد من شجرة مباركة، أين هذا النور؟ يقول ربنا وبصراحة، في بيوت أذن الله أن ترفع. البيوت الرفيعة. ما هي هذه البيوت الرفيعة؟ وكيف نحول بيوتنا إلى مثل تلك البيوت الرفيعة؟ يقول ربنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليش؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهم ميزة في هذه البيوت التي رفعت ذكر الله في هذه البيوت. البيت الذي فيه ذكر الله فيه مصباح، البيت الذي فيه ذكر الله هو مشكات، مشكات يعني مكان المصباح. ذكر الله تلك المادة التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا البيت، بيت الرحمة، بيت الحنان، بيت التوكل، وبيت الذكر والشكر. نحن إذا حولنا بيوتنا إلى هذه البيوت، الله يرفعها. يرفعها كيف يرفعها؟ يعني طابوق يرتفع؟ لا، يرفع شأنها، يرفع أبناءها، يجعل أبناءها سادة، يجعل أبناءها علماء، يجعل أبناءها مجاهدين، يجعل أبناءها ناجحين في الحياة، قيادات للأمة. وذلك كبيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. التطبيق الأول والأجلى لهذه الآية الكريمة نجدها في بيت رسول الله، بيت فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، كما تقرأ في دعاء أو في حديث الكساء: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنيها. وهذه الأيام أيام تتعلق فاطمة بالزهراء سلام الله عليها، أيام مصيبتها، ونحن نريد أن نحول بيوتنا إلى أمثلة صغيرة لبيت رسول الله وبيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حينما الخليفة الأول سأل رسول الله قال، وهو يشير إلى بيت فاطمة الزهراء، قال: هذه منها؟ قال رسول الله: هي من هو من أعاظمها، أساس هذا، يعني الأساس هو بيت فاطمة. تعال أنت يا شاب اللي تتزوج، وأنت يا أيتها الأخت اللي تتزوجين، وحتى قبل الزواج فكروا كيف تبنون البيت الرفيع، كيف تحول بيتك إلى بيت فاطمة، ما هي خصائص بيت فاطمة سلام الله عليها؟ بعبادتها، بزهدها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي وزوجها الإمام علي سلام الله عليه بالليالي كان يتعبده طبيعي، تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، زهراء. لكن جزء من عبادتهم خدمة الناس، بالليل كانوا يطلعون، فاطمة تحمل معها الوقود أو الطعام، وعلي كان يحمل معه الماء، يروحون إلى بيت بيوت الفقراء المرضى المساكين. ولعل كثير من هؤلاء ما كانوا يعرفون هالزوجين الكريمين اللذين يزورانهم من هما، لأن كانوا عادة يخفون أنفسهم. أنت تقول أنا؟ طبعا أنت. كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حسب فهمي وحسب مقدار معرفتي كانوا يقومون بالعسعسة في الليل، متجسسون على الناس ولا يهاجمون على بيوت الناس، وإنما كانوا يروحون إلى بيوت الفقراء والمساكين يعطوهم الطعام. الإمام الحسين سلام الله عليه حينما أراد الإمام زين العابدين سلام الله عليه دفنه في كربلاء، وجد بنو أسد وراء ظهره مثل جراحة، أثر جراحة، فسألوا: يا ابن رسول الله هذا شنو؟ قال: حاشا أبي أن يولي ظهره عن الناس. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يلبس درع من نوف صباح فقط، لأن ما كان يولي ظهر على المقاتلين، كان يواجههم دائما. فقال شنو؟ قال: هذا أثر الجراب اللي بالليالي والدي كان يحمله إلى بيوت الناس، بيوت الفقراء. وهو ابن رسول الله، وكان يستطيع أن يأمر الناس، يأمر غلمانه، يأمر شيعته، يأمر أبنائه بأن يفعلوا ذلك، ولكن كان هو شخصيا يريد أن يقوم بهذا الدور، لأن هذا عبادة، خدمة الناس عبادة، لا تستنكفوا عن خدمة الناس صغيرا أو كبيرا، أي خدمة. هذا البيت بيت فيه خدمة الناس، بيت فيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أول الليل الصبح تدعو، تصلي، تدعو، تدعو الجيران، تدعو لشيعتها، تدعو لمحبيها، تدعو تدعو. الإمام الحسن المجتبى جالس وينظر إلى أمه كيف تدعو للناس، وهو ينتظر أن تدعو له أيضا.
إلى أصغر أول الصبح
قال أمه دعوت لكل الناس لكن لماذا ما شملت دعوتك أبنائك؟ قالت وهي تخاطب ابنها الحسن المجتبى سلام الله عليه: يا بني الجار ثم الدار، أول نهتم بالناس. هذه الخلقية الرفيعة. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يأتي إلى البيت وقد سمع خطبة أبيه أو جده، يأتي إلى البيت ويقف ويخطب، يعني كرر خطبة وتشجع فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني شوفوا، اتق بالذات، روح التوكل. نحن الآن في العراق وفي كل المنطقة إخوان نتعرض لمشاكل، من المشاكل نتعرض للهجوم الثقافي المركز والجد، من المشاكل نتعرض لصعوبات حياتية تعرفونها، من قلة الأمن، من قلة الرفاه، من قلة الإمكانات إلى آخره. نتعرض للتمزق الاجتماعي بسبب أو بآخر. طيب، كيف نعالج هذه الأمراض؟ وأين نعالجها؟ نعالجها في البيوت، البيوت الرفيعة، في بيوت أذن الله أن ترفع، في هذه البيوت نعالج. يعني لازم نحول بيوتنا إلى خنادق للدفاع عن القيم، لازم نحول بيوتنا إلى مراكز للتربية الصحيحة في مقابل هذه الأفكار التي شاعت إما بسبب الظروف المعاكسة وإما بسبب الثقافات التي تنتشر هنا وهناك. البيت نحول إلى مدرسة، البيت نحول إلى شاطئ أمان، إلى كهف، وهي مسؤوليتنا. وإلا يخشى، وإن شاء الله ما يصير، ويخشى أنه المجتمع ينهار أمام هذه الضربات المتلاحقة. يعني فرد الصبح يطلع من بيته يواجه مشكلة في الشارع، يروح للإدارة يواجه مشكلة في الدائرة، يروح إلى يقعد على محطة فضائية يواجه ثقافة خاطئة، وهكذا وهكذا. فت مرة يفقد ثقته بذاته، يفقد شخصيته الإيمانية فينهار، إما ينتحر وإما يلتحق ببعض القوى الهدامة، وإما يحاول أن يتهرب يروح إلى الخارج، وإما وإما. لكن إذا بيتك حولت إلى بيت الأمن، بيت الرفاه، هذا الفرد يطلع من الشارع ويطلع من المكان، يجي إلى البيت يجد تلك الواحة التي فيها الراحة، فيها الرحمة، فيها الحنان، فيها الثقة، فيها الشكر، يرتاح. يوم ثاني يطلع مرة أخرى للعمل بكل قوة وبكل صلابة. الله يرحم أمهاتكم، والله يرحم أمي. الأمهات الطيبات وبعدهن الزوجات الطيبات، أنا أقول بكل صراحة هن السبب الرئيسي للحفاظ على الدين في العراق. الآباء قاموا بدورهم، بس الآباء شنو قاموا؟ قاموا بالجهاد. قسم منهم كانوا في المهاجر، قسم بالسجون، قسم في الجندية، وقسم في الدوائر، وقسم قسم إلى آخره. بس اللي حافظ على الخندق الأخير، حافظ على الدين في بلدنا، هي هذه الأم. كالأسد الهصور، كاللبوة، قعدت في البيت ودافعت عن القيم، دافعت عن حب الرسول، دافعت عن حب أهل البيت، دافعت عن القيم الإيمانية، عن الكرامة البشرية. والآن إذا تشوفون هذا المجتمع، مجتمع مسلم، مجتمع لا يزال محتفظ بكرامته، وبسبب الأمهات اللواتي حافظنا على هذه القيم. فرحم الله على من مضى منهن وحفظ الله الباقين، وجعلنا إن شاء الله نشكر جهودهن. نستقبل أيضا، نتمنى أن تكون الأم هي أيضا تقتدي بأمها وتقتدي بجداتها في الدفاع عن قيم الرسالة وقيم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل هذه الأمة الإسلامية وهذا الشعب